الحمد لله الذي جعل الأسوة من سنن هذا الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، حدثه ربه عن الأنبياء السابقين قائلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الذي يطالع حياة السابقين من الصحابة الصالحين يستطيع ان يدرك ان حياة كل واحد منهم اذا دخل عليها فكأنه يدخل على مدرسة يستطيع ان يتعلم منها الكثير. لا اكون مبالغا لو قلت قد كان كل صحابي بذاته وشخصه مدرسة اذا دخلها المسلم تعلم منها الكثير. ونحن في هذا الوقت نحتاج الى ان ندخل هذه المدارس نتعلم ونتأسى، خاصة واننا في وقت اصبح المسلمون فيه يتأسون بأهل الغرب الكفرة، يقلدونهم في كل كبيرة وصغيرة، يحذون حذوهم ويسيرون على منهجهم، وبئس التأسي هو. وأنا لنا كمسلمين أن نعود إلى تلك المدارس الصالحة، ندخلها نتعلم من اصحابها نتأسى بهم. وما اكثر تلك المدارس التي هي كافية وغانية عن ان نتركها ونعدل عنها، وان ندخل الى مدارس الشرك نأخذ ونتأسى ونتعلم. لذا اردت في يومي هذا ان ادخل بكم الى مدرسة صحابي جليل كريم كان من اجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستطيع المرء اذا ما دخل على حياته ان يخرج منها بالكثير. ذلك الصحابي هو عثمان ابن مظعون رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. قد يكون هذا الاسم لا يتكرر كثيرا على مسامع المسلمين، فقد اعتاد المسلمون ان يسمعوا عمر وعثمان وعلي وابا بكر وخالد وما الى هذا، ولكن قلما يستمع المسلم الى الحديث عن عثمان ابن مظعون، ذلك الرجل الذي لم يعمر في الاسلام بعد الهجرة كثيرا، ولكن كانت له مكانة خاصة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال ايها الاخ الكريم لندخل مدرسة عثمان ابن مظعون رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. ولنبدأ بداية بالحديث عن قصة إسلام هذا الرجل، وبالطبع فيها ما ينبغي أن نتعلمه وأن نقف معه. يحدث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين كما أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح. يقول عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بفناء بيته في مكة، وعثمان بن مظعون كان من الذين عاشوا في مكة وإن لم يكن قريشيا، وإنما قدم إلى مكة عاش فيها وتاجر وربح، وكان من الأغنياء الأثرياء، وقد دخل كعادة كل شخص كان يأتي إلى مكة وهو ليس من أهلها يبحث على رجل أو عن رجل من أخوياء مكة ينزل في جواره حتى ينعم بنصرته ومحاباته وكف الأذى عنه. عثمان بن مظعون دخل في جوار عتبة بن ربيعة، وكان رجل له قوة وله شكيمة في قريش. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو إلى الإسلام، يقول عبد الله بن عباس: مر عليه عثمان بن مظعون والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في فناء بيته، أي في مدخل البيت كما تقولون، فكشر له عثمان. ومعنى كشر في لغة العرب أي ابتسم له حتى بدت أسنانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس إلي؟ هذه الدعوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينشر الإسلام في ربوع مكة. قال: ألا تجلس إلي؟ فقال عثمان: أجلس. فلما جلس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه وقد التفت إليه، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أحدا أن يلتفت إليه كليا. فجأة والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عثمان بن مظعون إذا به يقطع حديثه ويرفع بصره إلى السماء ويشخص ببصره. يقول: فأخذ ينظر إلى السماء ساعة، وكلمة ساعة في لغة العرب لا تعني الساعة بتوقيتنا وإنما تعني بعضا من الوقت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء ساعة، ثم صوب بصره إلى الأرض على يمينه، ثم التفت ناحية اليمين بعد أن كان ملتفتا إلى عثمان، ثم أخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه، أي كأن أحدا يحدثه وهو يستفهم منه ويستفقه منه. يقول: فلما قضى رفع بصره إلى السماء مرة أخرى كأنه ينظر إلى شيء يتوارى، ثم عاد وصوب بصره إلى يمينه على الأرض، ثم التفت إليه وبدأ يحدثني. فقلت له: يا محمد، قد حدث منك أمر لم يحدث منك من قبل. قال: وما هو؟ قال: كنت مقبلا علي تحدثني، وفجأة صوبت بصرك ناحية السماء ثم إلى يمينك في الأرض، ثم التفت، ثم أخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وفطنت إلى ذلك؟ أي تبعت ذلك بدقة؟ قال عثمان: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أتاني رسول الله، وهو يعني بهذا جبريل عليه السلام قد أتاني رسول الله، أي من أرسله الله إلي بشيء، فأخذت أستفتئ منه. فقال له عثمان بن مضعون رسول من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال يا محمد بما جاءك وعما كنت تستفتئ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني بقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول عثمان ابن مضعون فما أن سمعت هذه الكلمات حتى استقر الإيمان في قلبي وأحببت رسول الله وأسلم من ساعته. بالطبع عثمان رجل من الذين يجيدون العربية ويقفون على معاني الألفاظ ومراميها، يسمع هذا الكلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم الكلام، نعم الأوامر. ولذلك هذه الآية يقول عنها أهل العلم هي آية مجامع مكارم الأخلاق، تجد فيها كل خلق حسن، عدل وإحسان وصلة أرحام، كف عن الفواحش، عن البغي، عن المنكر. آية تدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى كل شيء طيب وحسن، لما لا يقبلها الإنسان؟ أقول لك أيها الأخ الكريم، هذه الآية غيرت عثمان بن مضعون من كفر إلى إيمان، حولت من الكفر إلى الإيمان، أدرك أنه كلام حق وكلام صدق لا يأتي إلا من قبل رب العالمين، كلام يرفع الإنسان إلى العلا ويجعله يترفع عن كل دنية. نحن نقرأ القرآن كثيرا، لكم مرت علينا هذه الآية، ومرت علينا آيات كثيرة نسمع ونقرأ. أسألك أيها الأخ المسلم، هل حينما تسمع وتقرأ يغير القرآن فيك شيئا، أم كأنك تمر وكأنك لم تسمع شيئا وكأنك لم تسمع شيئا؟ سل نفسك هذا السؤال. الذي غير عثمان من كفر إلى إيمان أن سمع آية، أن سمع آية، أنت تقرأ وتسمع، بل هناك من إذا سمع القرآن يبكي، ولكن هل يتغير وهل يغير القرآن فيه شيئا؟ يكون الإنسان كذابا، يكون الإنسان عاصيا، يكون الإنسان معرضا، يكون الإنسان مغتابا لخلق الله، ويمر على آيات تنهاه عن ذلك. سل نفسك هل هذه الآيات تغيرك وتغير فيك شيئا؟ إن عثمان قد غيرته آية، وأنت معك القرآن كله الآن، فهل غير فيك شيئا؟ سل نفسك هذا السؤال. تغير، وكانت هذه هي بداية هذا الرجل في الإسلام، أسلم وكان في ترتيبه من ناحية الإسلام الرجل رقم 14، يعني أسلم قبله 13 رجلا وكان هو 14، عثمان ابن مضعون أسلم. انظر الآية غيرته من كفر إلى إسلام، ثم ماذا فعل فيه الإسلام، ماذا فعل فيه الإسلام، وماذا غير فيه الإسلام؟ ما نبحث عنه الآن، نحن نريد أناسا يؤثر فيهم القرآن ويغير أحوالهم الإسلام ويبدلهم إلى حسن. للأسف المسلمون ينتقلون من أسوأ إلى أسوأ، والقرآن كله بين ظهرانينا نقرأه ونسمعه آناء الليل وأطراف النهار. ماذا فعل الإسلام في عثمان؟ آية غيرت. ماذا فعل الإسلام في عثمان؟ اسمع اسمع اسمع. أول شيء فعله بعد أن استقر في قلبه الإيمان وبعد أن امتلأ قلبه بحب النبي صلى الله عليه وسلم، قام إلى عتبة ابن ربيعة ورد عليه جواره: لست في جوارك. قال: ولما؟ قال: قد أسلمت وجوار الله يكفيني. سمعت الكلمة؟ قد أسلمت وجوار الله يكفيني. عتبة في مكة كان بمثابة دولة عظمى، دولة عظمى. عثمان كان بمثابة دولة صغرى، تنعم في ظل هذه الدولة العظمى، تستكين لها، تحبها، تطيع أمرها في جوارها حتى تنعم برضاها وحمايتها. هذا وهو كافر، هذا شأن الكافر. أما المسلم فليس له عز إلا في ظل الله وكنف الله، ليس له قوة إلا في جوار الله. وكونه يقتل إلى أهل الكفر أو إلى الذين ظلموا، هذا ليس من الدين بشيء، هذا صنع الجبناء الأغبياء الذين غضب الله عليهم ولا حظ لهم من رضا الله. قال: إني أرد عليك جوارك. لما؟ قد أسلمت، قد أسلمت، وما دمت قد أسلمت فأنا في جوار الله، جوارك هذا لا يعنيني ولا يكفيني ولا يغنيني ولست في حاجة إليه. بعد أن رد عليه جواره خرج في يوم فوجد بعضا من قريش يجلسون إلى شاعر من شعراء قريش يسمى لبيد ابن ربيعة. فماذا قال لبيد؟ قال وهو يقول في شعره: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. فلما سمع عثمان هذا الكلام منه قال: صدقت، كل ما سوى الله باطل زائل، هذه حقيقة. ثم عقب لبيد هذا فقائلا: وكل نعيم لا محالة زائله. فقال عثمان: كذبت كذبت، كل نعيم يزول إلا نعيم الجنة. فقال لبيد: يا معشر قريش، أكذب وأنا في مجلسكم؟ فغضب القوم وقاموا إلى عثمان وهم قد علموا أنه قد رد على ابن ربيعة جواره، على عثمان ابن ربيعة جواره، فليست له حماية. فلما قال لبيد: أكذب وأنا في مجلسكم، قام بعضهم إلى عثمان فلطمه لطمة وقعت على عينه فاخضرت عينه، أي أصيب فيها ببلاء وضعف نظر. فلما علم عتبة بهذا جاء إلى عثمان وقال: انظر، لو كنت في جواري وبقيت في جواري ما استطاعوا أن يفعلوا بك ذلك. أقال له في حسرة وندم: صدقت، نعم، يا ليتني كنت في جوارك. قال له: والله إن عيني الأخرى لفقيرة إلى ما أصاب أختها في سبيل الله. نعم، يا ليت عيني الأخرى يصيبها ما أصاب هذه العين ما دام ذلك في سبيل الله. هذا ينبغي أن يكون شأن المسلم سواء كان فردا أو كان دولة. جوار الله هو الذي يبقى، ولا يجوز لمسلم أن يظل في جوار كافر مهما أصابه ما أصابه. انظر إلى هذا اليقين الذي يرد به: إن عين الأخرى لفقيرة إلى ما أصاب أختها في سبيل الله. في سبيل من؟ في سبيل الله. أكرر الكلمة مرة أخرى: ماذا غير فيك الإسلام؟ ماذا غير فيك الاسلام؟ هل تسمع القرآن فتتغير؟ هل آمنت بالله فاعتززت به ووثقت به وتوكلت عليه وكان كافيك وحسبك؟ كلمات ينبغي أن تسألها لنفسك وأنت تتتبع حياة هذا الرجل. كما قلت مدرسة ينبغي أن ندخلها، ينبغي أن ندخلها. بدأ عثمان بن مفعون يشرب قلبه ودمه الإسلام، فكان صواما وكان قواما، سبحان الله العظيم، أكررها، كان صواما وكان قواما، مع أنه كان من أغنى أغنياء مكة، من أغنى أغنياء مكة، وكان المال قادرا على أن يجعله أن يعيش حياة الطرف. والمال فتنة، والمال فتنة، وكم من أناس يطغيهم المال ويلهيهم. إلا أن عثمان بن مفعون رجل تربت في داخله قيم نماها الإسلام وقواه. قبل أن يحرم الإسلام الخمر، هو حرم الخمر على نفسه، هو حرم الخمر على نفسه. أقول سبحان الله، في يوم دخلت امرأته على بعض زوجات النبي، ويقال أنها دخلت على عائشة، وذلك في رواية صحيحة، في هيئة بذة، هيئة البذة، الهيئة الغير مظيفة، الغير متجملة، كذا كذا، قل فيها ما شئت. فدخلت امرأة وكانت تسمى خولة بنت حكيم على أم المؤمنين عائشة في هيئة بذة، فقالت لها أم المؤمنين عائشة: ما لك تبدين هكذا؟ الإسلام دين نظافة. نعم. فأجابتها بهذا القول، قالت لها: إن عثمان ابن مفعون رجل يقوم الليل ويصوم النهار. سمعت الإجابة؟ هو رجل يقوم الليل ويصوم النهار. أتعرف ماذا يعني هذا؟ كأنها تريد أن تقول لها: أتزين لمن؟ أتزين لمن؟ الأصل في الإسلام أن تتزين المرأة لزوجها، هذا هو الأصل. بالطبع نحن قد خالفنا هذا الأصل في هذه الأيام تماما تماما. المرأة تجلس في البيت أمام الزوج في هيئة بذة، مرقعة ومبقعة ومهملة، فإذا ما أردت أن تخرج للأجانب قامت وتزينت وبدت في أبهى صورها شيطانة تدب على وجه الأرض، وكأنها قد أعلنت بتصرفها هذا أن تصيب زوجها بسدة نفس كما يقولون، ثم تفتح نفوس الكلاب عليها وهي تسير عارية، تسير متزينة، تسير قد وضعت عطرا. أمور المرء يحزن لها. هي تزوجت الرجل، تقول الرجل ينظر إلى خارج البيت. نعم. ماذا يجد في البيت؟ يجد في البيت قردة. ماذا يجد؟ ماذا تفعلين له حتى تعفيه وتكفي بصره؟ ثم إذا أردت الخروج للأجانب تخفضين أبهى الثياب وأجمل الثياب وأعرى الثياب حتى تبدين بها أمام الأجانب. وهذا شيء لا نعلمه لبناتنا، وهذه مسؤولية سنسأل عنها بين يدي الله، بين يدي الله. تتعلم وتتربى البنت كيف تكون زينتها في بيتها لزوجها، وكيف تكون سترتها إذا خرجت من بيتها. هذه المرأة المسلمة حقا تخبر عائشة: عثمان رجل يقوم الليل ويصوم النهار، ويصوم النهار. رجل صائم بالنهار ماذا سيفعل معه؟ رجل مشتغل عنها بالليل يصلي، بالليل يصلي. إذا هي بالنسبة له كم مهمل. لمن تتزين؟ لمن تتزين؟ أم المؤمنين عائشة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مفعون وقال له: أليس لكم في أسوة حسنة؟ أليس لكم في أسوة حسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث توازنا، كما يعطي لربه حقه فكان يعطي لآل بيته حقه. وهكذا الإسلام ما ينبغي أن أنصرف عن أهل بيتك بالكلية وتقول إني عابد وإني زاهد. يا أخي من عبوديتك لله أن تعف امرأتك وأن تقضي لها وطرها. وألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتي أحدكم أهله صدقة؟ صدقة صدقة كأنك تتصدق، سبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس لك في أسوة حسنة؟ والله إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم لله، ولكن لربك عليك حق ولأهل بيتك عليك حق، لربك عليك حق ولأهل بيتك عليك حق. ينبغي أن يكون هذا التوازن. ولذلك لما أراد عثمان أن يتبتل أن يترك النساء وأن يختصي حتى لا تكون له رغبة في النساء وأن ينقطع تماما لله رب العالمين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، إن الرهبانية لم تكتب علينا، وسنة نبيكم أني أتزوج النساء، أني أتزوج النساء. نعم نعم، هذا الرجل أراد أن ينقطع تماما لله رب العالمين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له أن الإسلام توازن. أقول لك رجل أثر فيه القرآن، رجل غيره الإسلام، نحن هل أثر فينا القرآن وهل غيرنا الإسلام؟ سؤال اطرحه على نفسك، والله أسأل أن يغيرنا الإسلام إلى أحسن، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، عاش عثمان بن مضعون رجلا عابدا متصلا بالله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم يكن له حبا شديدا. هاجر عثمان بن مضعون كما هاجر المسلمون واستقر به الحال في المدينة، وبعد غزوة بدر مرض عثمان، فلما مرض حضرته الوفاة وقبضه الله سبحانه وتعالى. تقول أم العلاء وهي صحابية جليلة كما أخرج البخاري في صحيحه، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فلما قدم علينا، أقول كان هذا بعد غزوة بدر، تقول فلما قدم علينا رسول الله، تقول أم العلاء نعم الرجل كان عثمان، شهادتي لك يا تشهد العثمان هذا أنك في أهل الجنة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك قال من هذه المتألية على الله؟ سمعت من هذه المتألية على الله، أي تحدث عن الله سبحانه وتعالى بما لا تعلم؟ هل أخبرها الله بذلك؟ هل أطلعها الله على ذلك؟ نعم، هو عثمان بن مضعون، نعم صحابي كريم، نعم النبي يعرف عنه الخير كله، نعم، ولكن لا يجوز لمسلم أن يقطع لأحد بأنه من أهل الجنة، ولا يجوز له أن يقطع لأحد من أهل التوحيد بأنه من أهل النار. هذه مسألة تعود إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. قالت شهادتي لك أنك من أهل الجنة. غضب النبي قال من هذه المتألية على الله؟ والله وأني رسول الله لا أدري ماذا يفعل الله بي وماذا يفعل الله بكم. نعم، وضع تحت هذه الكلمات عشرات من الخطوط. يموت لك أب، يموت لك أخ، تموت لك أم، تعطيها لقب مرحوم. المرحوم كان يفعل كذا، المرحومة كذا، ورحمة أبويا ورحمة أمي. من أدرك أن الله قد رحم؟ من أدرك؟ من أدرك؟ من أطلعك؟ من أطلعك؟ اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ من أطلعك؟ يقول فلان أسأل الله أن يرحمه، ولكن أن ترفع عليه لقب مرحوم، هذا تألي وكذب وافتئات على الله. وأقول هذا الكلام في حوار في التلفاز مع بعضهم، وكانوا يتحدثون عن الشعراوي، نسأل الله أن يرحمه، فقال والله هذا الرجل من أهل الجنة. والله من أين جئت بهذا القاتل الشعراوي أبو عثمان بن مطعون؟ ومع هذا أبى النبي أن يقال بالقطع هو من أهل الجنة، أبى أبى. فمن يكون بعده فلان أو علان؟ سبحان الله، كل إنسان في مشيئة الله سبحانه وتعالى. قد ترى إنسانا يبدو عليه الصلاح، ولكن قد يكون ربك غاضبا عليه وأنت لا تدري، ويأتي آخر من وجهة نظرك قد يكون مقصرا ويكون الله راضيا عنه وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. فعليك أن تجعل هؤلاء في مشيئة الله. إذا مات كافر أنا أقسم بالله أنه من أهل النار، لأن الله أخبرنا بذلك. ولكن من كان من أهل التوحيد هو داخل في مشيئة الله. الله أعلم هل سيدخل النار وينتهي به الأمر الجنة، أم أنه سيدخل الجنة دون أن يدخل النار. هذه مسألة في مشيئة الله سبحانه وتعالى، ما أطلع عليها أحدا. لما أطلع الله نبيه أن أبا بكر في الجنة قالها، لما أطلعه أن عمر في الجنة قالها، ولكن لم يطلعه أن عثمان في الجنة، ولم يطلع الله سبحانه وتعالى أحدا منا على خاتمة أمر أحد أو على شأن أحد من الناس حتى نقول هذا مرحوم أو والله هذا في الجنة. هذا جهل من قائله أيا كان، أيا كان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي ولا بكم، ولا بكم، وإني اسمع العبارة، وإني لأرجو له الخير، إني لأرجو له الخير. تقول أم العلاء فنمت فرأيت عينا تجري في الجنة لعثمان بن مظعون، فلما استيقظت أخبرت النبي بذلك، فقال إنها رؤيا حق وذاك عمله، وذاك عمله. نعم، عمله يجري عند الله سبحانه وتعالى لا ينقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. نعم، لكن بغير هذا لا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من مات، عثمان بن مظعون أول من مات من المهاجرين في المدينة، أول من مات من المهاجرين في المدينة، وبالطبع كان أول من دفن بالبقيع، أول من دفن في البقيع، تلك البقعة التي تراها إذا ذهبت إلى المدينة، أول مدفون فيها كان عثمان بن مظعون، لأنه أول من مات من المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم وراه، ثم علموا مكانه بحجر، البقيع أرض كبيرة شاسعة، علموا مكانه بحجر، وقال كلمة، والطبع هو الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وبين عينيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، جعلنا هذا لنعرف مكانه حتى نلحق به آل محمد. من يموت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدفن بجوار هذا الرجل الصالح، سيدفن بجوار هذا الرجل الصالح. ولذلك لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه بجوار عثمان ابن مظعون. والله نعم الصحبة في الحياة ونعم الصحبة في الوفاة، نعم الصحبة أكررها في الحياة ونعم الصحبة في الوفاة. أقول لك أيها الأخ الكريم، حياة الصحابة مدارس، مجالس ينبغي أن ندخلها، وإن شاء الله تعالى إن قدر لنا الله لقاءات أخرى سندخل مدرسة ومدرسة ومدرسة ومدرسة، نرى كيف عاش هؤلاء وكيف مات هؤلاء وماذا نتعلم من هؤلاء. جوهرة أعطيتك إياها اليوم من هذه المدرسة، ألا وهي عليك أن تغير نفسك بالقرآن وأن تغير نفسك بالإسلام وأن تعتز بالله وبجوارك لله رب العالمين، لا تعتز بغيره. هكذا علمنا عثمان بن مظعون، أسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنته. اللهم اجمعنا به في الجنة، اللهم اجمعنا به في الجنة، اللهم اجمعنا به في الجنة. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، والله أسأل أن يجنبني وإياكم البخل والشح، وأن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة. استقيموا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين.
آمين.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.